حرب، مشددا على أن من يقتل الأبرياء ويقصفهم هو من يجعل العالم غير آمن وليس إيران. وفي كلمة خلال افتتاح المعرض الدولي 18 للسياحة في طهران، قال بزشكيان إن الجمهورية الإسلامية تعتبر نفسها أخا لجيرانها، وكل من يزور إيران هو ضيفنا، وكما نعتبر أنفسنا ضيوفا عند زيارة الدول المجاورة. وأضاف بزشكيان أن هناك قتلة في العالم أزهقوا أرواح مئات الآلاف، وهم الآن يواصلون قتل الأبرياء في غزة بينما يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان، وهم يقولون إنهم يسعون إلى تحقيق الأمن في المنطقة، لكن إذا كفوا عن القتل فسيعم الأمن تلقائيا. وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي المخطط الأمريكي الصهيوني لتهجير سكان غزة وإبعادهم إلى دول أخرى بأنه امتداد لمخطط استعماري يهدف إلى طمس القضية الفلسطينية. وفي اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، استنكر عراقچي كذلك تصريحات رئيس وزراء الاحتلال حول فكرة إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية، معتبرا ذلك دليلا على تمادي كيان الاحتلال في سياسته العدوانية. بدوره أكد الوزير السعودي الموقف الثابت للرياض في رفض أي مخطط للتهجير الفلسطينيين، معلنا دعم السعودية لمقترح إيران بعقد اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لتوحيد الموقف إزاء هذه المؤامرة. أحيت السفارة الإيرانية في بيروت الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في احتفال رسمي بحضور حشد من الشخصيات الرسمية الوزارية والنيابية اللبنانية وعدد كبير من الفعاليات الحزبية والسياسية من كافة الأطياف. المزيد في التقرير التالي.
أحيت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية العيد الوطني باحتفال رسمي أقامته في بيروت بحضور حشد من الشخصيات الرسمية والوزارية والنيابية وعدد كبير من الفعاليات الحزبية والسياسية من كافة الأطياف.
إن نجاع البعض الذي حطفته الثورة له مثليل واضح على أن محاولات إسقاط إيران بعزلها لم تكن. فإيران اليوم ليس أولى تتلقى القرارات، بل هي الأولى تصنع السياسات من نفسها.
الوفاء يقتضي أن نكون هنا في هذا الحفل لانتصار الثورة الإسلامية المباركة التي كانت هي الراية والمشعل والهادي لكل النهج الذي سلكه الشهيد حسن نصر الله وكل الشهداء من أجل القدس وكرامة الأمة.
المشاركون اعتبروا أن دور إيران المحوري في مناصرة المستضعفين ودعم حركات المقاومة ضد المستكبرين والمحتلين جعلها أكثر تماسكا وقوة وثباتا في ساحات المواجهة.
الجمهورية الإسلامية في إيران اليوم تحاصر وتهاجم فقط لأنها وقفت وتقف مع فلسطين، ونحن نعتبر كل من يحمل قضية فلسطين هو كنسان، هي جهة شريفة ويجب ونستحق أن نقف إلى جانبها.
في العام 1979 بدأت أيام عشرة الفجر التي قادها الإمام الخميني الراحل بانتصار حق الشعب الإيراني على باطل الشاه المخلوع، لتتحول إيران إلى دولة إسلامية عصرية تمكنت خلالها من فرض نفسها قوة دولية على كافة المستويات.
46 عاما تمكنت خلالها إيران من أن تضع نفسها في مصاف الدول الرائدة وتشكل الرقم الصعب في المعادلات الإقليمية والدولية، وكله بفضل مؤسسها الإمام الخميني الراحل وقائدها الإمام الخامنئي دامت الله.
أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران ستتقدم برسالة احتجاج رسمية على تهديدات الرئيس الأمريكي المخالفة للقانون الدولي لتسجيلها كوثيقة في مجلس الأمن الدولي لمتابعة المسار القانوني لهذه التصريحات. وقال مساعد وزير الخارجية كاظم غريب آبادي إن الحضور الجماهيري الواسع للشعب الإيراني في مسيرات إحياء الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية شكل ردا حاسما على تهديدات ترامب الأخيرة، مؤكدا أن إيران ستدافع بحزم عن أمنها ومصالحها الوطنية. قالت حركة حماس إن قرارها تأجيل إطلاق الأسرى الصهاينة هي رسالة تحذيرية للاحتلال الإسرائيلي وللضغط باتجاه الالتزام الدقيق ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأكدت حماس في بيان التزامها ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال، موضحة أنها نفذت كل ما ترتب عليها من التزامات في حين لم يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق وسجل العديد من الخروقات. وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أعلن قبل ذلك أن قيادة المقاومة قررت تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم حتى إشعار آخر. للمزيد عن إعلان القسام تأجيل الإفراج عن الأسرى الصهاينة إلى حين التزام الاحتلال ببنود الاتفاق نتوقف والتقرير التالي.
على وقع انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي وعدم التزامه ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب المماطلة في إدخال المساعدات مقابل تنفيذ المقاومة كل ما عليها، أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن المقاومة ستؤجل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال ببنود الاتفاق وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي. وقالت حماس إن تأجيل إطلاق سراح الأسرى هي رسالة تحذيرية للاحتلال وللضغط باتجاه الالتزام الدقيق ببنود الاتفاق، مشيرة إلى أنها تعمدت أن يكون تأجيل الإفراج عن الأسرى قبل 5 أيام من التسليم لإعطاء الوسطاء فرصة الضغط على الاحتلال وإبقاء الباب مفتوحا لتنفيذ التبادل بموعده إذا التزم الاحتلال. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء وقف إطلاق النار في قطاع غزة إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، مشيرا إلى أنه قد يعتبر السبت المقبل موعدا نهائيا.
إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن من غزة بحلول الساعة 12 ظهرا يوم السبت، سأدعو إلى إلغاء وقف إطلاق النار. أبواب الجحيم ستفتح إذا لم يعد الرهائن من غزة. حماس ستكتشف ما أعني بهذا التهديد. قد أتحدث مع نتنياهو بشأن اعتبار السبت موعدا نهائيا.
مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أكد أن تل أبيب تصر على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار كما هو مكتوب وتنظر إلى أي انتهاك بجدية. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو بدأ مشاورات أمنية في ضوء موقف حماس الأخير. بدوره اعتبر وزير الحرب إسرائيل كاتس أن إعلان حماس التوقف عن إطلاق سراح الأسرى يعد خرقا كاملا لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته للجيش بالاستعداد بأقصى درجات التأهب لأي سيناريو محتمل في غزة، فيما ألغت القيادة الجنوبية للجيش إجازات الجنود استعدادا لاستئناف القتال في حال انهار الاتفاق. كما قال وزير الأمن القومي المستقيل إتمار بن غفير إن الرد الوحيد على بيان حماس يجب أن يكون هجوما ناريا واسعا من الجو والبر ووقف كل أشكال المساعدات لغزة.
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالدعوة لإلغاء وقف إطلاق النار في غزة إذا لم تتم إعادة جميع الأسرى الصهاينة بحلول الساعة 12 ظهرا من يوم السبت المقبل. وزعم ترامب أن أبواب الجحيم ستفتح إذا لم يعود الأسرى من غزة، وقال قد أتحدث مع الرئيس وزراء الاحتلال بشأن اعتبار السبت موعدا نهائيا للإفراج عن الأسرى. وفيما يتعلق بدعوته لترحيل الفلسطينيين من غزة، أعرب ترامب عن اعتقاده بأن الأردن سيستقبل لاجئين فلسطينيين ملوحا بوقف المساعدات الأمريكية عن كل من الأردن ومصر إذا لم تستقبل اللاجئين. أكدت القاهرة من جديد رفضها لكل المخططات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشددة على الالتزام بحقوق الشعب الفلسطيني. وأبلغ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن بتأييد الدول العربية للفلسطينيين في رفضهم خطة ترامب لتهجيرهم من غزة والسيطرة على القطاع. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن عبد العاطي أكد خلال اجتماعه مع روبيو على أهمية تسريع إعادة إعمار غزة في ظل بقاء الفلسطينيين هناك. أعلن الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله موعد مراسم تشييع الشهيدين القائدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، والذي يوافق يوم الأحد 23 من الشهر الجاري.
شهيدنا الأسمى سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه استشهد في وقت كانت الظروف صعبة وما كان عندنا إمكانية حتى نقوم بواجب التشييع وحتى نقدر نعمل هذا المشهد الذي يليق بهذه القامة العظيمة. هذا الشهيد السيد حسن رضوان الله تعالى عليه استحوذ على قلوب الأمة واستحوذ على قلوب العالم. أعتقد أنه شخصية لا مثيل لها. نحن قررنا بعد أن حالت الظروف الأمنية للتشيع أن يدفن سماحة سيد شهداء الأمة وديعة، وبعد أن دفن وديعة كل هذه الفترة ارتأينا أن نختار يوم 23 إشباط يوم الأحد من أجل إقامة تشييع مهيب جماهيري واسع، وفي آن معا هناك شخصيات من الداخل ومن الخارج وقوى وأحزاب ومسؤولين ومعنيين سيحضرون إن شاء الله هذا التشييع، ونحن نتأمل أن يكون تشييعا مهيبا يليق بهذه الشخصية العظيمة، وبعتقد أنه سيؤكد رسالة سماحة السيد الشهيد، رسالة سيد شهداء الأمة، وسيكون له الأثر الكبير. في الوقت نفسه وفي التشييع نفسه سيتم تشييع السيد هاشم صفي الدين رضوان الله تعالى عليه، لكن بصفة أمين عام، لأنه في الحقيقة بعد شهادة سماحة السيد رضوان الله تعالى عليه ب 27 أيلول مر 3-4 أيام، وكنا قد أنجزنا بحسب الآلية المعتمدة في حزب الله انتخاب سماحة السيد هاشم كأمين عام.
قالت الصحيفة إسرائيل اليوم إن عائلات الأسرى الصهاينة أغلقت شارعاً يؤدي إلى القدس قبل جلسة المجلس الوزاري المصغر وتطالب بعدم عرقلة صفقة التبادل. وليلة أمس تظهر محتجون وسط تل أبيب وأضرموا النار قبلة مقر وزارة الحرب الصهيونية رافعين شعارات تطالب الحكومة بإتمام مراحل اتفاق تبادل الأسرى مع حماس. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المتظاهرين أشعلوا النار وأغلقوا طريق بيجن الرئيسي في كلا الاتجاهين للمطالبة بإتمام عمليات تبادل الأسرى والامتناع عن تعريض الصفقة للخطر. أعلنت كتائب القسام استهداف قوة مشاة إسرائيلية بكمين محكم في طول كرم بالضفة الغربية، وأوضحت أنها استغلت فرصة تقدم قوة النجدة وأوقعت أفراد القوة بين قتيل وجريح. وأكدت الكتائب أن مقاتليها برفقة سرايا القدس وشباب الثأر والتحرير استهدفوا قوة إسرائيلية في مخيم نور الشمس، كما استهدف مقاتلها برفقة سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى قوة إسرائيلية بمحيط مخيم طول كرم. وفي جنين سمع دوي انفجار في الحي الشرقي تزامنا مع اقتحام قوة الاحتلال للمدينة، كما اندلعت اشتباكات بين مقاومين والقوات الصهيونية بالمنطقة في حين واصلت جرافات الاحتلال تدمير شوارع المدينة ومخيمها. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أوكرانيا قد تصبح روسية يوما ما، مجددا التأكيد على رغبته في أن تحصل بلاده على كميات ضخمة من المعادن النادرة الأوكرانية في مقابل المساعدات التي تقدمها لكييف. وأشار ترامب إلى أنه طلب من أوكرانيا ما قيمته 500 مليار دولار من المعادن النادرة التي تستخدم بشكل خاص في صناعة الإلكترونيات. ويسعى ترامب إلى نهاية سريعة للحرب الدائرة بين موسكو وكييف، في حين يطالب الرئيس الأوكراني بأن تحصل بلاده على ضمانات أمنية حاسمة من الولايات المتحدة والناتو في إطار أي اتفاق سلام تبرمه أوكرانيا مع روسيا. للمزيد عن هذا الموضوع وتداعيات الحرب الأوكرانية على العلاقة الروسية الأمريكية، نستمع إلى التقرير التالي.
كل شيء بمقابل ولا ضمانات للأعداء والأصدقاء، هذا نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تؤكده تصريحاته. ترامب في تصريحاته الأخيرة لفوكس نيوز أوضح أنه أبلغ كييف رغبته في الحصول على معادن نادرة بقيمة 500 مليار دولار مقابل الدعم في الحرب مع روسيا، وحدد النوع بأنه يريد المعادن النادرة التي تستخدم بشكل خاص في صناعة الإلكترونيات. لكن ما يعتبر إشارة خطيرة في كلامه أن أوكرانيا يمكن أن تصبح روسية يوما ما، أو احتمال التوصل لاتفاق لهذا يريد ضمان أمواله.
أريد أن تكون أموالنا مؤمنة لأننا ننفق مئات مليارات الدولارات. ربما يتوصلون إلى اتفاق وربما لا يتوصلون إليه، ربما يصبحون روسا يوما ما وربما لا يصبحون.
وكجزء من حملة كييف لجذب ترامب إلى التوصل إلى اتفاق، عبر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي عن موافقة بلاده على الطلب الأمريكي، ليؤكد في تصريح لرويترز أن بلاده تنعم بمخزون هائل من الموارد الأرضية النادرة وغيرها من المعادن المهمة، لكنه أكد مطالبته بحصول بلاده على ضمانات أمنية حاسمة من واشنطن في إطار أي اتفاق سلام يبرم مع روسيا.
إذا كنا نتحدث عن صفقة فلنعقد صفقة. قدم الأمريكيون المساعدة أكثر من غيرهم، وبالتالي يجب أن يكسب الأمريكيون أكثر من غيرهم، ويجب أن تكون هذه الأولوية لهم وستكون لهم.
ترامب عن حصوله على مقابل من كييف لقد صداها منذ أيام في ألمانيا، حيث جدد المستشار أولاف شولتز انتقاده لسياسة إدارة ترامب الخارجية الحالية، ليعبر في مقابلة مع صحف شبكة دويتشلاند الألمانية عن استيائه من تصريحات ترامب حول مطالبته بحق الوصول إلى المواد الخام القيمة في أوكرانيا مقابل دعم كييف، لأن أوروبا تدعمها أيضا دون مقابل، وعلى الجميع أن يتخذ نفس الموقف. ولم يكتف شولتز بهذا، بل وصف هذا الطلب بالأناني والمتمركز حول الذات.
إلى العناوين. إيران والسعودية ترفضان تهجير الفلسطينيين من غزة، ومصر تبلغ ترامب رفضها المشاركة بخطته. حماس تعلن تأجيل الإفراج عن الأسرى الصهاينة بسبب سلوك الاحتلال، وواشنطن تهدد. المقاومة الفلسطينية توقف أفراد قوة إسرائيلية بالضفة الغربية بين قتيل وجريح في أمان الله.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال الإمام علي عليه السلام: ابذل لصديقك كل المودة، ولا تبذل له كل الطمأنينة، واعطه من نفسك كل المواساة، ولا تفضي إليه بكل الأسرار. وقيل للإمام الحسن عليه السلام: ما المروءة؟ قال: تقوى الله تعالى وصلة الرحم. قال أحد الحكماء: الكذب ضعف في النفس وعيب في الأخلاق وفساد في المجتمع. قال أحد علماء النفس: ليست قوة الشخصية في عظم الجثة، بل في امتلاك العقل الجيد واستعماله بشكل جيد. قيل: الجواب اللين يصرف الغضب، والكلام الموجع يهيج السخط. قال عمر بن عبد العزيز: ما قرن شيء إلى شيء أحسن من حلم إلى علم، ومن عفو إلى قدرة. وقيل: الغنى في النفس، والشرف في التواضع، والكرم في التقوى. قال أحد الشعراء: كل من فارق المروءة عاشا، ونما وفرة وزاد رياشا، وأخو الفضل والمروءة والدين مقل أموره تتلاشى. ومسك الختام قول للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
الحلقة 21. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، حيث تعرفنا في الحلقة الماضية على مشاعر الشك والارتياب التي تسود العلاقات بين أفراد السافاك، وأيضا راقبنا كيف أن كل واحد منهم يريد إسقاط الآخر في عين المسؤولين المرتزقة، كما دار الحديث بين العقيد محصص وجمشيت. أما في هذه الحلقة الجديدة سنكون مع الصمود والمواجهة الفكرية في المعتقل بين الشيخ مرتضوي والدكتور نادري وما يدور بينهما من الحوار الفكري والسياسي، حيث ندعوكم للمتابعة.
لن تخرج من هذا المكان حيا أيها العجوز اللعين.
ترى لما
لا تتكلم يا هذا خاذ.
الحمد لله رب العالمين.
أجل، عليك بقراءة الهدايا وعلي بضربك. أتكشف لنا عن أسماء الذي كنت تتعاون معهم أم لا؟
أعدادهم لا تعد ولا تحصى.
ماذا قلت؟ تكلم.
قلت إنهم كثيرون ولا يمكن ذكر أسمائهم.
هيا أسمعني بما تريد قوله.
إن أردت يوما يا هذا ذكر أسمائهم سوف تتعدى عدد سني عمرك أيها الأبله.
أتقصد أنهم كثر؟ طيب قل لي من معهم؟ قل لي من هم؟
معهم كل أفراد الشعب الإيراني من صغيرهم إلى كبيرهم الذي هو بعمر.
اللعنة عليك، أراك تستهزئ بي. كل هنا ينادينني بأصغر. سألقمك درسا قاسيا بهذا الصوت. لن أدعك تفلت من يدي ما لم تعترف لأسمائي.
ألا ترى أنه فقد وعيه؟ يجب أن نأخذه للطبيب لأن الدكتور نادري يريد التحدث إليه. هيا تحرك. هيا تحرك.
مرة أخرى ألتقيك هنا يا حاج مرتضوي. أتصور أنها المرة الثالثة، أليس كذلك؟ ما كنت أتمنى لك هذا اللقاء يا حاج.
لقد أدى رجالك واجباتهم بأحسن وجه عبر شتى أنواع العذاب وضرب السياط. ولكن دون جدوى.
كنت أتصور أن استضافتنا لك لمرات عديدة قد أفهمتك بأن محاولاتك كلها هواء في شبك. ليتك تستطيع النظر في المرآة لترى ما أنت عليه الآن يا حاج.
أنت تعلم بكل شيء. قل لي ماذا تريد مني؟
أجل نحن نعلم بكل شيء عنك وعن الذين لهم علاقة بك. ولنفترض أنك بهذا قررت التخلي عن حياتك، ولكن ألا تعلم بعدد الذين أوقعتهم في المهاوي نتيجة البلوى التي أحدثتها في المسجد؟ هل تدري أن حوالي 40 شخصا منهم هم الآن تحت التعذيب؟ أيها العجوز، هل تعلم بأنك الوحيد الذي يتحمل هذه المسؤولية؟
لقد بلغ السيد السبع يا دكتور نادري، لا بد أنك على علم تام بأعداد المتظاهرين الهائلة في الشوارع، وهي تفوق الأعداد التي كنتم تتصورونها.
قل كلاما جديدا يا حاج مرتضوي، هل تظن أن الآلاف المؤلفة التي تتحدث عنهم هم الآن يحزنون ويبكون لدى سماعهم خبر اعتقال إمام المسجد الذي كانوا يصلون خلفه؟ ماذا تقول يا حاج؟
أضحك قليلا وأبكي كثيرا. الحمد لله، فأنا الآن لست في مكان كي يحزن أحد على.
يا للعجب، فقد هدمت شبابك بيديك وهجرت أفراد أسرتك وكنت سببا في مقتل ابنك.
ابني عندما قتله الجلادون من أمثالك.
ترى ما الفرق بين من قتله؟ وهل استطعتم خلال تلك السنوات الطوال أن تغيروا الأوضاع كما تشاءون؟ لما أراك ساكتا يا حاج؟ أنا لا أنوي التحقيق معك أبدا، لأن ملفك اليوم قد انطوى والقرار بشأنك قد اتخذ مسبقا، ولكني شخصيا فضلت أن ألتقيك مرة أخرى.
الآن قد بلغت هناك وترى بأم عينيك كيف أنني صامد على معتقدي والحمد لله.
أجل، وأنت أيضا رأيت نتيجة صمودك. في المرة الأولى كنت شابا وكنت رجل أمن بسيطا، وأوضاع البلاد لم تكن مستقرة وقوية، ولكن ماذا عن قدرتها اليوم يا حاج؟
الحق معك، لست الآن شابا وأنت صرت اليوم جلادا كبيرا، ولكن أوضاع البلاد أنت في هذه القضية بالذات أصبحت كالنعامة التي تدس رأسها في التراب. إن الشعب الإيراني اليوم لا يريد هذا النظام، وإن الملك الذي تتحدث عنه هو اليوم في ورطة كبيرة لا ينجو منها أبدا.
وأنت أيضا يا حاج ما زلت تعيش أوهامك.
من يعيش في هذه الأوهام هو أنت وأسيادك.
كل يغني على ليلى وأنا على ليلي أغني. قلت لك أريد زيارتك عن كثب ولآخر مرة، وسوف لا تتكرر هذه الزيارة يا حاج، إذ إن جثمانك غدا ستكون في ثلاجة الموتى.
منذ سنوات وأنا أتمنى الشهادة، وقد طلبت من الله تعالى ذلك، عسى الله تعالى أن يرزقني إياها على يديك.
ولكن يا حاج، كان بمقدورك العيش أكثر من هذا، وأنا لست فرحا على صدور الحكم بإعدامك اليوم.
وهل كل هذه التمهيدات لإسماعي خبر إعدامي؟
تتظاهر وأنك لن تخشى، أليس كذلك؟
وما شأن ذلك بك أصلا؟
طبعا لا تنشر الصحفون نبأ إعدامك،
بل ما يقرأ فيها خبر عن نفيك البلاد أو زجك في السجن.
منذ زمن بعيد وأنا أتمم الحجة مع نفسي، ولكن ماذا عنكم أنتم؟
وأما الخبر الثاني هو أن ليس هناك أي تسامح مع المعتقلين فيما لو تفاقمت الأوضاع التي تشهدها البلاد، حيث أنهم جميعا سيعدمون ويدفنون في البراري، ومن ثم يستمر صاحب الجلالة في الحكم بأمان يمهد الطريق لولي عهده يا حاج.
يا لها من أوهام زائفة.
إنها ليست أوهاما يا حاج مرتضوي. يا للأسف، فأنت لن تكون حاضرا كي ترى بأم عينيك إنها ليست أوهاما.
حسنا، فالمستقبل هو الذي سيحكم، وسترى أنت بعينيك، بعينيك هاتين، كيف أن سيدك هذا يصبح قريبا في خبرك.
هذا ما كنت تؤكد عليه قبل 10 سنين،
وما زلت،
ولكن اليوم لم يتحقق ما كنتم تحلمون به.
طيب، وماذا لديك من أخبار أخرى يا دكتور نادري؟
مهما يكن فالمقامر خاسر لا محالة.
أجل، كلامك صائب جدا.
نعم.
وهل تذلي بالذهاب؟
نعم، فأنت مسموح لك بالذهاب، ولكن ثمة مسألة.
اسأل.
هل لا تفصح لي عن حالك يا حاج؟
أنا راض برضا الله، راض برضا ربي الذي يمنحني الشهادة. ولكني من جهة أخرى أخشى أنني لم أعمل بواجبي وتكليفي الذي فرضه ربي علي.
وبما تفكر عني يا حاج؟
لست حاقدا عليك يا نادري. مع السلامة.
مع السلامة. اللعنة علي أن أرتب أمري خارج البلد وأكون مستعدا لكل طارئ. اللعنة عليكم، اللعنة عليكم. أنت قلق أيها العقيد، أليس كذلك؟ ترى لماذا انزعجت؟ ها؟
يا دكتور نادري، أنت تعلم جيدا بأن مشكلتي ليست لها جذور شخصية.
لاحظ يا فيروز محصص، إن علاقتي بك قديمة جدا، إذن ادخل في صلب الموضوع.
سيدي.
نعم.
لو كنت أخبرتني من قبل بأنك تنوي وضع سيد جمشيد مشرفا على أعمالي لما خالفتك، ولكن
لاحظ يا صاحبي، إنني اليوم أعيش في دوامة من المشاكل. لقد أخبرتني بالعز لدى رجالك أو ما شابه، فقررت مساعدتك من خلال جمشيد لأنني رأيت فيه الكفاءة والجدارة، إلا أنني لم أخبرك بأنه سيشرف عليك.
إلا أن تصرفه معي كان ينم عن
هذا. ليس ذنبي أنا أيها هذا ليس ذنبي أنا أيها العقيد، لقد بعثته إليك عونا. أنت تعلم جيدا بأن مسؤولية استقرار الأمن في طهران تؤحد إلي، إذن حاول أن تتفهم لما أتحمله من مسؤولية.
حضرة الدكتور نادري، أنا لست جاهلا بهذه المسؤولية الكبرى، إلا أن هذا الشاب الذي تتحدث عنه ينفرد في قراراته ولا يشاركني فيها.
ماذا؟
على سبيل المثال، إنه دون أن يبلغني بقراره يدخل بيت الحاج مرتضوي.
عجبا.
وكاد أن يقع في ورطة كبرى.
طالما هو يتصرف كما تدعي اتركه وشانه كي يتلقى عقابه. ترى ماذا تتوقع مني؟ ما دمت تراه يتصرف هكذا بحماقة، إذن لماذا تغضب وتؤذي نفسك؟ دع النار التي يشعلها بنفسه تحرقه.
لو كان كذلك لما سمحت لنفسي بإزعاجك، إذ إنه بتصرفاته هذه يجعلني أحترق بناره ويكتوي بها الآخرون.
وضح لي أكثر أيها العقيد، ولا داعي لكل هذا اللف والدوران، أفصح عما يدور في خلدك.
أنا لا أدري كيف تقيم حادثة المسجد، ولكنني أرى أننا بذلك قد صببنا الزيت على النار وزدنا الطين بلة.
ترى لماذا لم تفكر بهذا قبل إخبارك الحاج مرتضوي بعودته إلى المسجد وإقامة الصلاة
يا دكتور فيه؟ نادري، لقد حذرت جمشيد مرات عدة من مغبة تلك المهمة.
إذن هذا أنت الذي منحته إذنا ليكون مشرفا عليك.
ولكن حاولت كثيرا إقناعه بعدم جدوى قراره، إلا أنه كما أسلفت لم تنفع محاولاتي معه.
تفضل.
مرحبا يا دكتور.
أهلا أهلا.
مرحبا أيها العقيد.
مرحبا.
أراك قد تأخرت يا جمشيد.
عفوا سيدي، فقد كان الطريق مزدحما.
تفضل بالجلوس، تفضل.
شكرا.
لقد كنت في انتظارك يا سيد جمشيد، ولكن بما أنك تأخرت.
لقد طلبت العفو منكم أيها العقيد.
لا تنزعج يا جمشيد، فالسيد محصص رجل عسكري، وعليك أن تتعلم كيف تتصرف مع العسكريين، خاصة عند المواعيد.
الحق معك يا دكتور.
طيب ما هي أخبارك؟
قرأت توا في الصحف أن هويدا قدم استقالته من منصب رئاسة الوزراء، وعين مكانه السيد أموزغار.
كان عليه أن يقدم استقالته قبل هذا، إذن الشعب بحاجة لمثل هذه الاستقالة. حسنا دعك منه، فليس من مهامنا الخوض في قضايا سياسية بحتة. المهم أن تقوم أنت والعقيد محصص بدراسة. قل لي يا جمشيد ما بك؟
عما تتحدث يا دكتور؟
ترى ما سبب دخولك بيت الحاج مرتضوي بمفردك؟
ما زلت أتقبل مسؤولية المهمة التي أنجزتها، ولا أظن أنني مخطئ في تنفيذها.
يا ولد كنت تفقد حياتك.
لقد أديت الواجب يا دكتور.
أظنك من المولعين بأفلام الرجل السري جيمس بوند.
اسمح لي سيدي.
نعم.
هذا هو التقرير الذي أعددته لتقديمه إليك. أولا بأول، كما أنه يتضمن تقارير عن 5 من أفرادي.
سأطالعه بدقة فيما بعد طبعا. ولكن الآن أريد أن تحدثني عن سبب دخولك بيت مرتضوي دون أن يرافقك أحد.
كنت مضطرا سيدي.
كنت مضطرا؟
نعم سيدي.
لماذا؟
كنت حتى الثانية بعد منتصف الليل أتجول في الشوارع وأراقب جميع الحركات فيها.
التجول في الشوارع بعد انتهاء حادثة المسجد لم يكن من واجباتك، أو في الأقل كنت توكل إلى بعض أفرادك مهمة التجول، إلا أنك.
عفوا سيدي، يبدو أن تلك من واجباتي.
ولكن أيها المهندس، قام رجالي بمراقبة الأمر بعد الانتهاء من حادثة المسجد في جميع شوارع المحيطة به.
حضرة العقيد، كما أسلفت فإن قوات الشرطة ما إن اعتقلت مرتضوي وأخذت معها جنازة خادم المسجد حتى غابت عن الشوارع.
أجل، إنها غادرت المنطقة، ولكن في ختام حادثة المسجد وبعد أن هدأت الأوضاع هناك.
إلا أن أفرادي جالوا الشوارع في المنطقة حتى الصباح، حيث أنهم اعتقلوا 4 أشخاص بتهمة حيازة منشورات خاصة بآية الله الخميني.
عجبا.
وأنت على علم بهذا الأمر.
أجل، ولكن هل هذا يعني تسهلا في واجباتي؟
أنا لم أقصد ذلك يا حضرة العقيد.
يا سيد جمشيد، نحن لم نجتمع هنا لنتكلم بيننا بكلام جارح.
هدؤوا من روعكم يا سادة. هدؤوا من روعكم. قل يا جمشيد، هل تتصور أن ذهابك منفرداً إلى بيت مرتضوي كان عملاً منطقياً؟
قبل أن أبدأ العملية تحدثت بشأنها إلى العقيد، أليس كذلك؟
بلى بلى، إنك اتصلت، ولكن متى كان ذلك؟
أخبرتك به، ولكن النعاس كان قد أخذ منك ما أخذ.
يا سيد جمشيد، إن حديثك معي كان يدور حول المدعو مصطفى ولا غير،
لأن هذا الولد قد أدرج اسمه في قائمة المخربين.
يا سيد جمشيد، لا تحاول الخلط بين الأوراق. ترى لماذا تترك كل أولئك المخربين والإرهابيين جانبا وتؤكد على هذا الشاب فحسب؟
اهدأ أيها العقيد محصص.
يا دكتور، إن الحديث هو حديث المسائل والقضايا الخاصة فقط.
ماذا تقصد بالمسائل الخاصة أيها العقيد؟
أيها العقيد، لا تحاول التمويه علي مقابل تساهلك في مهمتك.
لحظة رجاء أيها السادة، قل لي ماذا تقصد بالمسائل الخاصة أيها العقيد محصص؟
إن سيد جمشيد يتصور أنني لست صاحب تجارب في الحياة، ولا سيما في مهنتي هذا.
الأفضل أن تدخل في صلب الموضوع يا محصص.
سيدي، إن سيد جمشيد يبذل معظم جهوده على تخلص من نده في الحب.
ماذا؟
هذا تصرف وقح يا
كفاكما. ما هي قصتك يا جمشيد؟
مصطفى دهقان هو ذلك الذي تسبب بمقتل هوشنك.
أيها العقيد، بدل التشبث بهذه الأمور التافهة اهتم بأوضاع البلاد الراهنة.
نعم سيدي.
للمرة الأولى والأخيرة أذكركما بتصرفاتكما الصبيانية والتافهة هذه، وأطالبكما بالتخلي عنها والاهتمام بالمهمة التي تعهد إليكما. أفهمتما أم لا؟
نعم سيدي نعم.
ليس مهما، كن واثقا يا دكتور، كن واثقا.
فلنعول على المستقبل، لست على ما يرام. إذن انتبه لحالي وكفى عن هذا الشجار.
حسنا
حسنا سيدي. اللعنة، إنه قد شكاني عند الدكتور، ظنا منه أن الدكتور نادري سيحسب له حسابا. لا أدعك تفعل ما تشاء أيها العقيد، ففي قادم الأيام ألقنك درسا لن تنساه مدى الحياة. إنه غافل عما أعلم عنه وعن ملفات معاملاتي التجارية والعقارية التي درستها كاملة وبتأمل وتعمق. ولو علم بها لتعرض لنوبة قلبية في مكانه. الذنب كل الذنب لذاك الولد اللعين مصطفى. ماذا لو كنت قد أنهيت حياته قبل هذا؟ اللعنة على حظ العاثر هذا، إنه اليوم أصبح كابوسا أسود جاثما على صدري. ولكن ليس مهما، نعم ليس مهما، ما إن أراه مرة أخرى حتى أبحث به إلى الجحيم.
ياه، ماذا حدث يا ولدي؟
يا أمه، لم تفتحين الباب هكذا فجأة وبسرعة تدخلين؟ انظري كيف أفسدت الأمور علي في المكتب.
إنني قد طرقت الباب واستأذنت منك يا ولدي، أنت من لا ينتبه للداخل عليك. يبدو أنك كنت نائما، ها؟ ترى ما هذا السائل اللعين في الكأس على منضدتك؟
أنا ضجع يا أمه، أرجو أن لا تزعجيني أكثر من هذا.
لقد تغيرت كثيرا يا
أنا متعب يا أم، لماذا لا تتركيني وشاني؟
وهل أراك خلال النهار حتى تتحدث معي هكذا يا ولدي؟ إنك لا تدخل البيت قبل منتصف الليل.
لي مهمات علي إنجازها، وهل أنا ذاهب للحانات والمراقص يا أم؟ ما بك؟ ترى ماذا تريدين مني؟
لا شيء، أنا قلقة على سلامتك يا ولدي. مهما يكن فأنا
سلامتي.
أم يا ولدي. ولا أريد لك سوى الخير. سوى الخير والسلامة يا ولدي. انظر انظر لحالك.
يا لهذه السلامة.
وهل كنت يوما مدمنا على السجائر يا ولدي؟
منذ مدة وأنا أشكو من متاعب العمل. أشكو من متاعب.
أقسم بالله يا جمشيد، لو رأيتك مرة أخرى حاملا هذه القنينة اللعينة سوف لن أرضى عنك مدى الحياة.
سمعا يا أمه، سمعا. قلت لك يا أمه إن أعمالي كثيرة، سيما خلال الفترة الأخيرة. طيب، من اليوم فصاعدا أترك السجارة، أي سوف أقلع عنها. وإلى الأبد. أرضيت يا أمه؟ فأنا خادمك يا أمه، أنا خادمك.
لا حاجة لي لهذا التصرف، لا حاجة لي، إذ إننا بعد أيام نريد أن نخطب لك ابنة الحاج عبد الله، وأنت أدرى
أعلم بأنهم من عائلة دينية. نعم. ملتزمة. أولسنا نحن مثلهم؟
لا حول ولا قوة،
ولكن أمه أنا أعلم بما يدور حولي، سوف لا أواصل عادتي هذه التي ترينها. أعدك يا أمه.
حسنا حسنا يا ولدي، لما أراك متعبا هذه الأيام؟ أنت لست على بعضك يا ولدي، ماذا حدث؟
يا أمه ليس مهما، هل نذهب إلى بيت الحاج عبد الله؟
هذا نعم، هذا ما أتوخاه منك يا ولدي.
إذا لنذهب إليهم غدا، ولكن
ولكن ماذا يا ولدي؟
ولكن هل أنت واثقة من أن مريم ليس لها خطيب غيري؟
ماذا تقصد من كلامك هذا يا جمشيد؟
لا شيء لا شيء يا أمه، غدا أو بعد غد سنذهب إليهم لنرى ما هو رأيهم تجاه الخطوبة.
حسنا، عليك أن تقوم بترتيب أمورك كي يتم هذا الزواج بإذن الله تعالى. توكل على الله يا ولدي، فإنه خير ناصر ومعين. أحلفك يا ولدي بروح أبيك رحمه الله أن تتخلى عن تصرفاتك المشينة هذه.
سمعا وطاعة يا أمه، كوني واثقة مما أعدك به. لست في راحة أبدا، لا في البيت ولا في الدائرة ولا في الشارع. لو لم أكن أحب مريم لغادرت البلاد على جناح السرعة. ترى ماذا حدث وما الذي جعلني أعشقها؟ لا أدري لا أدري، لقد جن جنوني.
نعم، نزعاته النفسية ورغباته الشيطانية لا تنطفئ أبدا. هكذا هو جمشيد ووالدته قلقة عليه. ترى إلى أين ستسير الأحداث بهذا الانتهازي بينما الشعب المسلم في إيران ينتفض لأجل تحقيق ثورته الإسلامية الأصيلة؟ مستمعين الأحبة، نلتقيكم في الحلقة القادمة والجديدة من المسلسل. شكرا لمتابعتكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، ومنار عبد الجبار. وزوره الفجر من إخراج كريم حسن.
وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي. أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. أعطف وارحم في إقرار، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي. أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. بزشكيان يقول إن من يقتل الأبرياء ويقصفهم هو من يجعل العالم غير آمن وليس إيران. حماس تعلن تأجيل الإفراج عن الأسرى الصهاينة بسبب سلوك الاحتلال، وواشنطن تهدد. المقاومة الفلسطينية توقع أفراد قوة إسرائيلية بالضفة الغربية بين قتيل وجريح. تفاصيل النشر. أكد الرئيس مسعود بزشكيان أن إيران لا تسعى للحرب، مشدداً على أن من يقتل